ساعتنا تشير إلى 9 ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. بحضور الرئيسين الإيراني والأوزبكي، طهران وطاشقند توقعان 17 وثيقة للتعاون الثنائي. رئيس الوزراء العراقي يزور محافظة كربلاء ويشكر القوات الأمنية كافة لخدمة زائري الحسين عليه السلام. مقتل ضابط صهيوني واستشهاد فلسطينيين 2 إثر تبادل إطلاق نار على حاجز الجلمة قرب جنين. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وقعت إيران وأوزبكستان 17 مذكرة تفاهم في مجالات عدة بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره الأوزبكي شوكت ميرزيايوف، وحضر مراسم التوقيع في مدينة سمرقند الأوزبكية مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين. وشملت مذكرات التفاهم اتفاقيات في مجال النفط والعلاقات الخارجية والزراعة والرياضة وغيرها. وكان الرئيس الإيراني قد وصل إلى سمرقند على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الشعب الإيراني تمكن من تحويل التهديدات إلى فرص بالرغم من إجراءات الحظر المفروضة عليه. وخلال اجتماع اللجنة الإيرانية الأوزبكية المشتركة بمدينة سمرقند، أشار رئيسي إلى الإنجازات التي حققتها إيران في العديد من المجالات، لافتا إلى استعداد طهران وطشقند لتعزيز مستوى التعاون الثنائي على كافة الصعد خصوصا التجاري. وشدد الرئيس الإيراني على أن العلاقات بين البلدين حققت نموا جيدا خلال الفترة الأخيرة، معتبرا توقيع 17 مذكرة تفاهم في مجالات عدة دليلا على إرادة الجانبين في دعم الروابط بينهما. حول أهم محاور اجتماع الرئيس الإيراني مع نظيره الأوزبكي نتابع التقرير التالي.
استكمال إجراءات عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هدف أساس حمله الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي معه من طهران إلى سمرقند في أوزبكستان. وفر وصوله حظي الرئيس الإيراني باستقبال رسمي من نظيره شوكت ميرزيايف والذي كان صاحب الدعوة لهذه الزيارة. الرئيسان الإيراني والأوزبكي عقدا اجتماعا بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد رئيسي أن هناك استعدادا لتعزيز مستوى التعاون الثنائي في العديد من المجالات وخاصة فيما يخص التعاون التجاري والاقتصادي.
رغم إجراءات الحظر، فقد تمكنت الجمهورية الإسلامية خلال السنوات الماضية من تحقيق تقدم ملحوظ. شعبنا اتخذ قراره وتمكن من تحويل التهديدات إلى فرص. اليوم حققنا تقدما وتطورا في العديد من المجالات.
من جهته أكد الرئيس الأوزبكي تحقيق البلدين قفزات كبيرة على صعيد التعاون، وقال إن التبادل التجاري الثنائي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 73% عما كان عليه سابقا، وأشار إلى حصول زيادة جديدة خلال العام الجاري.
جميع الخطوات التي نقوم بها اليوم في أوزبكستان في مجالات التنمية ومكافحة الفساد وتعزيز العلاقات مع دول الجوار تتم بالتناغم وبالاستفادة من خبرات والسياسات التي تتبعونها.
وعقب الاجتماع وقع الرئيسان 17 مذكرة تفاهم وثنائي بين البلدين شملت مختلف المجالات بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة والرياضة وغيرها. ومن المقرر أن يشارك الرئيس الرئيسي خلال زيارته الحالية في قمة شنغهاي للتعاون والمقرر نهاية الأسبوع الجاري لاستكمال إجراءات انضمام بلاده للمنظمة. وتضم المنظمة روسيا والصين وأربع دول في آسيا الوسطى، هي طاجكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان، إضافة إلى الهند وباكستان. وتمثل دول المنظمة نحو 60% من مساحة أوراسيا، ويقطن فيها نحو 50% من سكان العالم وتشكل أكثر من 20% من ناتجه الاقتصادي.
استقبل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان سيف الزعابي سفير الإمارات الذي عاد إلى طهران لاستئناف مهام عمله. وصرح أمير عبداللهيان خلال اللقاء قائلا: نحن مهتمون بتطوير العلاقات مع جميع جيراننا بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة على أساس سياسة حسن الجوار، مؤكدا ضرورة استخدام الإمكانيات المتاحة في تطوير العلاقات بين طهران وأبوظبي. من جانبه أعرب سفير دولة الإمارات عن ارتياحه لحضوره من جديد في إيران، واعتبر القدرات الاقتصادية والتجارية العالية للبلدين عاملا مهما في تعزيز العلاقات الثنائية. أشاد السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والخدمات المقدمة من قبل الشعب العراقي خلال مراسم إحياء الزيارة الأربعينية، وخلال اجتماع أمني مشترك بين الجانبين في معبر شلمش الحدودي نوه آل صادق بالدور الرئيسي للقوات الأمنية من كلا البلدين لتأمين المراسم والحفاظ على سلامة الزوار، معربا عن ارتياحه لتسهيل الإجراءات. كما تطلع السفير الإيراني إلى اتخاذ تدابير مناسبة بشأن قضية النقل والمواصلات لضمان عودة آمنة للزوار الإيرانيين إلى بلادهم. قدم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته اليوم الأربعاء لمحافظة كربلاء المقدسة شكره للقوات الأمنية كافة بما فيهم الحشد الشعبي وحشد العتبات لخدمة زائري الحسين عليه السلام. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن الكاظمي ترأس حال وصوله اجتماعا موسعا ضم مسؤولي الدوائر والتشكيلات الأمنية والخدمية في محافظة كربلاء المقدسة بحضور عدد من وزراء الوزارات الأمنية والخدمية. وأشاد الكاظمي بجهود العاملين في المنافذ الحدودية الذين قدموا جهودا مضاعفة في استقبال الأعداد الكبيرة من الزائرين قائلا: لقد قدمتم صورة ناصعة عن العراقيين وكرمهم وخدمتهم لأهل البيت عليهم السلام. قتل ضابط عسكري صهيوني واستشهد شابان فلسطينيان أحدهما عنصر في استخبارات السلطة الفلسطينية، وذلك في تبادل لأطلاق النار بالقرب من حاجز الجلمة قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن فلسطينيين اثنين تسللا إلى المنطقة قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار واشتبكا مع الجنود الصهاينة. من جهتها أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن استهداف مركبة تابعة لقوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة العسكري شمال مدينة جنين، وأشارت بعض التقارير إلى أن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين تنكروا بزي جنود الاحتلال ودخلوا حاجز الجلمة واقتحموا مكتبا بداخله واشتبكوا مع جنود الاحتلال. اعتبرت حركة حماس عملية حاجز الجلمة في جنين رسالة تحذير للاحتلال الصهيوني الذي يستعد لتصعيد انتهاكاته للمسجد الأقصى المبارك. وأشادت حماس بمنفذي العملية اللذين استشهدا بعد قتلهما ضابط بالجيش الصهيوني، مضيفة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته مستعدون دوما للدفاع عن القدس والأقصى مهما بلغت التضحيات. إلى ذلك أصدرت أجهزة الأمن الصهيونية أوامرها برفع حالة التأهب وتكثيف استعداداتها على خلفية زيادة التهديدات بشن هجمات ضد أهداف للكيان خلال فترة الأعياد العبرية. قال وزير الدفاع اليمني محمد ناصر العاطفي أن قوات بلاده قادرة على حماية ثروات الشعب وهي رهن إشارة القيادة في أي وقت كان. وأكد العاطفي أن القوات اليمنية لن تسمح لأي كان بالتطاول على السيادة اليمنية، مضيفا أن العمليات المستمرة لإنهب الثروات لن تمر بغير حساب. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بحضور الرئيسين الإيراني والأوزبكي، طهران وطاشقند توقعان 17 وثيقة للتعاون الثنائي. رئيس الوزراء العراقي يزور محافظة كربلاء ويشكر القوات الأمنية كافة لخدمة زائر الحسين عليه السلام. مقتل ضابط صهيوني واستشهاد فلسطينيين اثنين أثر تبادل إطلاق نار على حاجز الجلمة قرب جنين. وشكرا وإلى اللقاء.
بريق الكلام. إن من أحيا ذكر أهل البيت ومدحهم ورثى لهم له أجر وثواب عند الله عز وجل. جاء في وسائل الشيعة: قال الإمام الصادق عليه السلام: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثى لنا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حدث وحوار، ونتناول فيه موضوع التهديدات الإسرائيلية ضد إيران على خلفية المفاوضات النووية. تابعونا. أيها الأحبة مستمعين الأفاضل، تابعونا وتواصلوا معنا في لقاء حدث وحوار عبر أرقام هواتفنا التالية: 22-01-37-62 و 22-01-37-68 و 22-01-38-48 ومفتاح البلد العاصمة طهران 00-9-8-2-1. وبإمكانكم أيضا عبر الواتساب التواصل معنا ورقمه كالتالي: 00-98-93-88-4-0-5-0. كونوا معنا. مستمعي الأفاضل، زعم رئيس الموساد أنه حتى لو تم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي فإن إيران لن تكون في مأمن من أنشطة الموساد. وحذر ديفيد بارنياع من أن أي هجوم على الكيان الإسرائيلي أو مستوطني من قبل إيران سيتم الرد عليه داخل الأراضي الإيرانية. والسؤال: الذي يطرح نفسه أيها الأحبة، هل إسرائيل قادرة على شن عدوان على إيران؟ طبعا أيها الأحبة، التهديد الأخير الذي أطلقه رئيس الموساد ضد إيران إلى جانب البيان الأخير للترويكا الأوروبية والرد الأمريكي الفاتر على مقترحات إيران فيما يخص الاتفاق النووي، تشير إلى أن الجانب الغربي لا يزال يأمل من خلال ممارسة الضغط على إيران في خصوص الاتفاق النووي إرغامها على التراجع عن مواقفها المبدئية وحقوقها المشروعة. وهذا يعني أنه رغم استعراض الجانب الغربي لعضلاته في مواجهة إيران، لأن أمريكا والدول الأوروبية لا تزال لا تريد تضييع فرصة التوصل لاتفاق بسهولة. بمعنى آخر، أن تفويت الفرصة وقبل أن يكون بضرر إيران سيضر الجانب الغربي بشكل أكبر. التصريحات الأخيرة لرئيس الموساد إلى جانب موقف جروسي أمس وطلبه من إيران السماح للحصول على مزيد من المعلومات حول أنشطتها النووية، تشير إلى أن الكيان الإسرائيلي لم يحقق لحد الآن بشكل كامل ما كان يرجوه من تأثير على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يشار إلى أن الكيان الإسرائيلي بذل ويبذل جهودا حثيثة لحرف الوكالة الدولية عن اكتشاف وإعلان واقع النشاطات النووية لإيران من خلال تقديم معلومات مغلوطة مستقاة من التجسس. وبالطبع كان رد إيران المستمر على أسئلة مزاعم الوكالة في هذا الخصوص هو أن المعلومات المزعومة ناتجة عن التجسس لا قيمة لها بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا رئيس الموساد وفي خطابه تحدث عن ظروف ما بعد إحياء الاتفاق النووي، وسوف تكون تهديداته إلى ذلك الوقت. يكفي لرئيس الموساد الجديد هذا أن يحصل على فكرة أن حجم القوة الإسرائيلية ويكمل معلوماته في هذا الخصوص، ويطالع ملف ما يسمى بحرب السفن وكيف انتهت من وجهة وأحداث أربيل من جهة أخرى. طبعا لو حصل على معلومات حول الحدود الإسرائيلية وما تحيط بها من صواريخ محور المقاومة، فلن يحتاج بعد ذلك للحصول على معلومات حول ميزات ومدى طائرة أراش 2 التي تم كشف النقاب عنها برسالة واضحة خلال هذه الأيام. أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج حدث وحوار، ونتحدث عن التهديدات الإسرائيلية ضد إيران على خلفية المفاوضات النووية. ويسعدني الآن أيها الأحبة باسمكم أن أرحب بضيف العزيز الأستاذ ربيع قصن، باحث في شؤون غرب آسيا من لبنان. بداية أستاذ ربيع قصن، السلام عليكم وحييك في لقاء حدث وحوار. أستاذ ربيع تسمعني؟
نعم أسمعك.
أهلا وسهلا
لكم وللمستمعين.
أهلا ومرحبا، شاكر لكم الحضور معنا في هذا اللقاء حدث وحوار. طبعا أستاذ ربيع، نتحدث عن التهديدات الإسرائيلية ضد إيران على خلفية المفاوضات النووية. برأيك بداية، ماذا يعني التهديد الأخير الذي أطلقه رئيس الموساد ضد إيران إلى جانب البيان الأخير للترويكا الأوروبية والرد الأمريكي الفاتر على مقترحات إيران فيما يخص الاتفاق النووي؟ تفضل.
أولا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
في مسألة التهديدات الإسرائيلية والأمريكية حتى، هي تهديدات قديمة، ولا شك أن لو كانت أمريكا أو إسرائيل الكيان الصهيوني طبعا بمقدورها وباستطاعتها توجيه ضربات حقيقية للجمهورية الإسلامية في إيران لما تأخرت، ولكان وجد المبرر لذلك ولا حاجة للصراخ على المنابر الدبلوماسية إن كان في أوروبا وإن كان في غير أوروبا. لكن في المحصلة إن هذه التهديدات مهما كانت كميتها ونوعيتها، مهما كان محل الصدور منشأ هذه التهديدات؟ هل هي الاستخبارات الصهيونية والأمريكية، أم هي وزارة الدفاع، أم هي وزارة الخارجية، أم هي على لسان شتى المسؤولين السياسيين إن كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو إن كان في الكيان الصهيوني؟ ينبغي دراسة الظروف بقابلية تحقق التهديد، يعني بحيث أن لو إسرائيل كانت قادرة على توجيه ضربات معينة ومحددة للجمهورية الإسلامية في إيران، هل هذه الفرضية قابلة للتحقق على أراضي الجمهورية الإسلامية في إيران؟ هل هي قابلة للتحقق في العمق الإيراني؟ هل هي قابلة للتحقق في المحيط والبيئة المحيطة للجمهورية الإسلامية في إيران؟ أم هي قابلة للتحقق على الساحة الدولية البعيدة عن العمق الإيراني؟ كل هذه الظروف ينبغي علينا دراستها. ولا شك أن الكيان الصهيوني وبحقده على الجمهورية الإسلامية في إيران وتناقض وجود هذا الكيان مع وجود الجمهورية الإسلامية في إيران قد ذهب بعيدا في استهداف بعض الرموز العلمية والسياسية والعسكرية الإيرانية بالتعاون المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولا شك أن شهادة الشهيد سليماني، شهادة بعض علماء الذرة وبعض علماء العلوم التقنية الإيرانية قد استهدفهم الموساد وقد استهدفتهم الولايات المتحدة الأمريكية، وهي جادة ليست لأنها قادرة بل لأن هذا المشروع الصهيوني يحمل يعني بكله وكليمه البغض للجمهورية الإسلامية في إيران. لذا من هذا المنطلق علينا الذهاب بعيدا في استشراف مدى واقعية وتحقق التهديد الصهيوني الأمريكي.
جميل.
بحيث أننا لن نقول على المنبر إسرائيل وأمريكا غير قادرتين باستهداف الجمهورية الإسلامية في إيران، ينبغي علينا العمل على منع تكون الظروف لأن تكون إسرائيل وأمريكا قادرتا على أن تؤذي الجمهورية الإسلامية في إيران إن كان في العمق الإيراني أو في خارج المنشأ.
طيب أستاذ ربيع، أقف عند هذه النقطة من خلال ما تفضلتم وهذه المعطيات حول التهديد الذي هدد به برنياع، رغم استعراض الجانب الغربي لعضلاته في مواجهة إيران، لأن أمريكا والدول الأوروبية لا تزال لا تريد تضيع فرصة التوصل إلى اتفاق بسهولة. بمعنى آخر، أن توفيت الفرصة وقبل أن يكون بضرر إيران سيضر الجانب الغربي بشكل أكبر. أستاذ غصن، هل تعتقد أن أمريكا والدول الغربية لا تزال لا تريد تضيع هذه الفرصة للتوصل لهذا الاتفاق بسهولة برأيك؟
الولايات المتحدة الأمريكية هذه لن توقع اتفاقا نوويا مع الجمهورية الإسلامية هذه. النقيضان لا يجتمعان. هذا الكلام كنت أقوله منذ ولاية الرئيس روحاني منذ العام 2014 عندما قلت على شاشات التلفزة أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما خص حق الجمهورية الإسلامية النووي لا ينبغي أن يكون ضمن إطار الثقة وتبادل الثقة مع هذا الكيان المتغطرس. وبالتالي مسألة قبول الولايات المتحدة الأمريكية بأي اتفاق مع الجمهورية الإسلامية يأتي تحت عنوان هو الإفلاس في مواجهة إيران. وبالتالي مسألة الإفلاس الأمريكي والأوروبي في مواجهة القدرات الإيرانية السياسية والاجتماعية والفكرية والعلمية والعسكرية، هذا الظرف بدأ بالتشكل منذ مدة وهو قابل أن يطغى على سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا الشيطان الأكبر يبقى ضمن إطار التهديد المعنوي والتهديد المادي المباشر ليس لإيران فقط بل لكل الشعوب المستضعفة.
نعم.
ومن هذا المنطلق إن المناورة الأمريكية والأوروبية على دبلوماسية طهران والكذب والنفاق اليومي الذي يتضح شيئا فشيئا، ولا شك أن سماحة الإمام القائد قد حذر من هذا النفاق، وقد وصف الأوروبيين بأنهم تجار منافقين، ووصف الأمريكيين بأنه لا ثقة للشعب في الجمهورية الإسلامية في إيران في الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل غير قادرة على تنفيذ التهديدات لوحدها منفردة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، لأنها لا تملك العمق الاستراتيجي ولا تملك الكم والنوع العسكري التي تستطيع من خلاله تحقيق أهداف مميتة بالنسبة للاستراتيجية الإيرانية.
طيب أستاذ غصن، من
هذا الغرب؟ هذا الغرب توقع منه ليس فقط عدم توقيع اتفاق، توقع منه غدر الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه المنطقة هي ساحتها، ينبغي على القادة في الجمهورية الإسلامية في إيران وهم كذلك أن يدرسوا مدى عمل الولايات المتحدة الأمريكية على تهيئة الظروف أن تكون هذه القوة قادرة على استهداف الجمهورية الإسلامية في إيران والعمل على زراعة المعوقات ودفع الضرر بشكل وقائي.
نعم.
وليس بغتة.
طيب من سيتضرر أستاذ غصن من إضاعة فرصة التفاوض النووي، إيران أم الجانب الغربي؟
لعل الجانب الغربي هو متضرر من إضاعة الفرصة في الاتفاق في مخص حق إيران النووي لسببين مهمين. أولا، السبب الأول هو أن الجمهورية الإسلامية تعتبر من الدول القادرة على توفير الطاقة لأوروبا وللولايات المتحدة الأمريكية من منطقة حساسة بالنسبة للاستراتيجية العالمية، وأتكلم هنا عن منطقة الخليج الفارسي، بالإضافة إلى أن إيران قادرة على أن تلعب دورا هاما في التخفيف من وطأة الضغط الروسي على الأوروبيين. لكن إيران لا تريد أن تلعب هذه اللعبة بطعن الظهر لحلفائها، يعني إيران لم تتعود أن تطعن بالذين وقفوا إلى جانبها في مواقف مفترضة ومعينة. وبالتالي على الأوروبيين والأمريكيين أن يعلموا أن أي اتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا الاتفاق يستثني أي تحرك يضر بالاتحاد الفيدرالي الروسي أو يضر بالصين الشعبية، ولم يكون هذا الاتفاق ذات محصلة في السلة الشاملة على بكل الأحوال على حساب اليمن وعلى حساب سوريا وعلى حساب لبنان وفلسطين والعراق أو شعب البحرين حتى.
طيب
لم تتجه إيران بأن تحمل الاتفاق، هذا الاتفاق الذي استبعد أن يحصل، أن يحمل سلة شاملة، لأن الجمهورية الإسلامية في إيران لا تفاوض عن شعوب هذه المنطقة بل تحارب لأجلهم.
دكتور أستاذ غصن، يعني ماذا نفهم من التصريحات الأخيرة لرئيس الموساد إلى جانب موقف غروسي أمس وطلبه من إيران السماح للحصول على مزيد من المعلومات حول أنشطتها النووية؟ هل يبشر ذلك إلى أن الكيان الإسرائيلي لم يحقق لحد الآن بشكل كامل ما كان يرجوه من تأثير على الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
يعني فليسمحوا لنا الصهاينة في هذه الأيام، الأوروبيين منشغلون بزيادة ساعات التغذية الكهربائية في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية ضاعت أولوياتها في مواجهة روسيا وفي مواجهة الصين، وبالتالي هذا الكيان ضائع في رسم التحديات. اليوم الموساد عندما يتحرك هو يتحرك بالتوازي مع التحركات الاستخباراتية الأمريكية والأوروبية، ولعل أن هناك كلاما بأن الموساد أو الكيان الصهيوني قد تحرك باتجاه موسكو للاستقاء عن معلومة إلى أين وصل العمل في المشروع النووي الإيراني. أنا من الذين يؤمنون حقا وباليقين بأن الجمهورية الإسلامية في إيران لا تسعى إطلاقا لا اليوم ولا أمس ولا حتى غدا في حيازة السلاح النووي، وأنا من المؤمنين حقا بأن مسألة حيازة الأسلحة النووية في إيران هي مسألة تخضع لقوانين عقائدية صعبة، ولا ربما إسرائيل تعرف ذلك وتعلم ذلك، لكن ما تريده إسرائيل في هذا اليوم إبراز المشروع العلمي النووي والتقدم العسكري والسياسي في إيران كمهدد أساسي على الساحة العالمية. هذا ما تفعله تل أبيب. تل أبيب هي تعرف أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، تعلم تماما، وأمريكا تعلم تماما، ولو أنهم لا يعلمون لما وقعوا الاتفاق في العام 2015. وأن كل المجالس العلمية الإيرانية كانت نوعا ما خاضعة لرقابة وكالة الطاقة الذرية الدولية، وكانت كل ما يحصل من صناعة أجهزة الطرد واستبدال أجهزة الطرد ومدى تحقق التقدم في التكرير الغازي لليورانيوم هو معلوم لدى الأوروبيين والأمريكيين، لكن اليوم ما يحاول الإسرائيلي فعله هو جعل إيران كمهدد أساسي للهيمنة الأمريكية وهو كذلك طبعا على الساحة الدولية، وكأن إسرائيل تقول إن لم نستطع إيقاف التقدم العلمي في إيران والتقدم العسكري في إيران اليوم والامتداد المكانة الاستراتيجية والسياسية والفكرية في المنطقة لإيران في الخمسة أعوام إلى عشرة أعوام مقبلة، تعتقد ويعتقدون تماما بأنه لا وجود للكيان الصهيوني في هذه المنطقة، لأن ارتفاع الأسهم أسهم القوة لدى الجمهورية الإسلامية في إيران هو انتفاء وجود هذا الكيان في المنطقة.
صحيح. طبعا إلى فيينا تعود الأنظار من جديد أستاذ ربيع، ولكن هذه المرة لمواكبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي سيناقش عدة ملفات بينها البرنامج النووي الإيراني. أستاذ ربيع أرجو أن تبقى معي، تذهب بعيدا سأعود إليك بعد فاصل قصير، نواصل معكم الحوار إن شاء الله، كونوا معنا أيها الأحبة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار،
نعود إليكم أيها الأحبة ولهذا اللقاء من برنامجكم حدث وحوار تحت عنوان التهديدات الإسرائيلية ضد إيران على خلفية المفاوضات النووية. أعود إليك أستاذ ربيع غصن، يعني لماذا تتخوف إسرائيل من الاتفاق النووي مع إيران برأيك؟ أستاذ ربيع موجود؟ طيب يبدو انقطع الخط طبعا أعزائي الكرام، على الرغم من أن محور المقاومة هو كيان واحد ظهر دائما برسالة موحدة وتوجه موحد ضد إسرائيل، إلا أن التطور اليومي للنزاعات داخل الأراضي المحتلة وفي قلب تل أبيب رفع مستوى الصراع هذه الأيام من مستوى المواجهة المباشرة وغير المباشرة لمثال جديد لا يمكن وصفه. طبعا هذا في حين أن تسويق المشاكل الأمنية بهدف استقطاب أصوات الناخبين الأبقين والمذعورين هو السياسة الدائمة للكيان الإسرائيلي خلال العقود الأخيرة وخاصة السنوات والأشهر الأخيرة. رئيس الموساد وعد بالرد بالمثل على إجراءات إيران وأصدقاء الجمهورية الإسلامية داخل إيران. ربما يمكن تأكيد جدية هذه التهديدات وعمقها فقط عندما يعلن الكيان الإسرائيلي رسميا مسؤوليته عن إحدى الهجمات ضد إيران في السنوات الماضية على الأقل. طبعا أعزائي الكرام، الإيرانيون لديهم مثل شهير يقول الكلام الفارغ ليس عليه ضريبة. يمكن تخليص مجموعة تصريحات المتزامنة لرافائيل غروسي ورئيس الموساد في هذه الجملة: يجب على إيران أن تتيح للوكالة الدولية المزيد من حرية الوصول لأنشطتها النووية حتى تتمكن من طرح المزيد من الذرائع الجديدة، وبالطبع بعد تلبية هذه الظروف ستبقى عصا تهديد إسرائيل بالنيابة عن أمريكا فوق رأس إيران. من الواضح أن تحقيق كلا الافتراضين مستحيل بسبب سلوك الإيرانيين. ربما المسؤولين الإسرائيليين ذوي الخبرة يدركون أفضل من أي شخص آخر مدى قوة كيانهم في مواجهة إيران، وكذلك يشعرون بقلق أكثر من أي شخص آخر حيال عدم إحياء الاتفاق النووي والتوصل إلى النتيجة المرجوة. ولكن هما عملانيا وبناء على تقاسم الأدوار مع الجانب الغربي يحاول كل منهما أن يقوم بدوره على أفضل وجه في هذا السيناريو، ولكن هذا التمثيل الرديء والبالي سيترك تأثيره على أي إيران، وأي من هذه التهديدات الدبلوماسية والعسكرية المتزامنة ستجبر إيران على الاستسلام. أمر يصعب تحقيقه. الأمر المفروغ عنه والبديهي هو أن إيران في 1401 أصبحت مصداقا للمثل الشهير: كن ذئبا حتى لا تأكلك الكلاب. أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أعرج على رسائلكم التي جاءتنا عبر الواتساب. معي رسالة من صبحي عبد الحميد، نستمع إليه، هي صوتية.
تحية لكم جميعا. إن عهد الستينات والسبعينات من القرن الماضي التي كان يتباهى العدو الصهيوني بانتصارات على العرب قد انتهى، وأنه لا مكان له اليوم مع الدول الإيرانية ودول محور المقاومة، وأن الجنوب اللبناني شاهدنا على ذلك. وشكرا
لك أستاذ
خالد.
شكرا لكم صبحي عبد الحميد على هذه المواصلة معنا في لقاء اليوم حدث وحوار. ومع الآن عزيزنا أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل التهديدات التي تطلقها إسرائيل ضد إيران الإسلامية على خلفية المفاوضات النووية تهديدات جوفاء، ولن تجرؤ إسرائيل على تنفيذها. وإن أقدمت إسرائيل على أي عمل عسكري ضد إيران فإن الرد الإيراني سوف يكون مدمرا لهذا الكيان المؤقت. كان معكم أبو محمد نادي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل. طبعا أعزائي الكرام، أمير عبد اللهيان أكد في اتصال هاتفي على التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع نظيره العماني بعملية المباحثات وتبادل الرسائل من أجل رفع الحظر، مشيرا إلى جهود جميع الأطراف خلال الأشهر القليلة الماضية، معتبرا الوصول لنقطة الاتفاق المنشودة في الوضع الحالي هو تركيز الولايات المتحدة على الواقعية وإظهار الإرادة اللازمة. وأيضا المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي استبق نتائج الاجتماع ليرد على ادعاءات مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي حول وجود فجوة رقابية في برنامج إيران النووي، مؤكدا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وفيما حذر كمال بندي الوكالة الذرية من إصدار أحكامها حسب وثائق ملفقة من الكيان الإسرائيلي. دعا الوكالة الذرية والأطراف المتفاوضة إلى الابتعاد عن المؤامرات التي لن تسفر عن أي نتائج. وحول المواقع الإيرانية الثلاثة التي أشار إليها تقرير الوكالة الذرية، أكد كمال بندي أن طهران تعاونت بشكل كامل مع الوكالة بشأن هذه المواقع وأرسلت معلومات وأجوبة على أسئلة الوكالة، كما عقدت جلسات حوارية لحل الغموض. وبينما ترى طهران أن واشنطن والأطراف الأوروبية تعمل على شن حرب نفسية على إيران لانتزاع امتيازات منها، خيم التشاؤم على موقف مسؤولون أمريكيون أو مسؤولين أمريكيين الذين استبعدوا التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في أمريكا حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. طبعا المسؤولون الأمريكيون أوضحوا أيضا أن إدارة بايدن لم تتخذ أي قرار بتعليق جهود التوصل لاتفاق النووي، مشيرين إلى أن انشغال إدارة بايدن بالشأن المحلي لا يترك سوى وقت قليل للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. وحول الضجة التي أثرتها الترويكا الأوروبية وواشنطن حول الرد الإيراني على المقترح الأوروبي، أكد المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف أن رد إيران لا يشكل عقبة أمام عملية استكمال الاتفاق في المفاوضات، موضحا أن ذلك مرهون فقط بالإرادة السياسية للدول المشتركة. بهذا أعزائي الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا وبرنامجكم من حدث وحوار تحت عنوان التهديدات الإسرائيلية ضد إيران على خلفية المفاوضات النووية. حتى الملتقى في الغد إن شاء الله. تقبلوا التحيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جيتك بدمع الطفل يا بالفضل للملقى عطشا أنا محتاجك وفهم يوشف وأقرأ قرآن
أنا محتاجك وفهم يوشف وأقرأ قرآن
بتعني بهمومي ومعاناتي دمع عيني عباراتي بالدمع لو طاحت ألم بعدت خطواتي
صوت القلب صاح بالجراح
لساني لدموع لك تنطلق كلماتي يا قبلة الحاجة اجيت اسعي شلت ايدي لك ادعي رب الوفاء انت اصبحت وسلك دمعي
عشان الجهود يا ابو الجود والالام ثقيلة والجرح يمك ينفتح يشرح لك وضعي
الحزن ليل يا غالي وانطفى شمعي
يا بدر الإحسان طويل بكل ليلي ما أحمل ليل المعاناة جيتك بالأحزان لا تابك ينبابك أتأمل تنقضي الحاجات
ضيفك لدارك جاك إلا رجل شوفتك لهفاء أنا محتاجك وفا ما يشفى وأقرأ قرآن
أنا وفى ما يوشفى واقرأ القرآن
باسمك أردت الآية الغيرة الوفى باسمك تعابيرة عن نهر إيثار المجد كاتب دساتيرة
يا معنى الإحساس يا عباس أنا ديك دخيلك ننتظر من شفك كرم مع قلب غيرك
الحضرة مكتوب تعالوا تنتهي الحيرة إحساس الطوف داخل الحضرة إلك روحي شعر تقرأ لو ردت منك حاجتي أنخاك بالزهرة
تمتلك جثين يا أخو حسين فلا صار مثل هين بهم وفيت بكلمتك وزينة بالحرة
وبعينك نشوف دربنا ونفهم العبرة
محكم قرينات يا آية ويا راية ما طاحت من طاحن تفوق فارس عرفناك للغيرة بكل ديرة وما زالت تفاكر تفوف
كل زمن صوت الشرف باسمك هتف وتصيح لو طان أنا محتاجك وفى ما يوشفى واقرأ القرآن
أنا محتاجك وفى ما يوشفى واقرأ القرآن
عندي خدمتك هاي عز حاجة وأنا عطفك المحتاجة عباس ونقول الكرم انت أصبحت تاجة
جمالي الأفكار
بمناجات اجيت وياك اتناجى مجنونك انا وخلي يلوموني العواذل ما يغيروني صورة وفائك يا شهم مرسومة بعيوني
يا مخجل الماي يا وفاي نهر ضاك دمعتك سمعت كلمة الفاطمة هاي انا فسهوني
حيدر يناديك شهم ما تخيب ظنوني ما يجودك ما يجث من ينوصف كوثر الإيمان أنا محتاجك وفى ما يوشف واقرأ قرآن
أنا محتاجك وفى ما يوشف واقرأ قرآن
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع وسنتناول في حلقة اليوم خروقات القوى الغربية والقوى الكبرى القوانين الدولية والتشريعات القانونية وتعتبر نفسها ما فوق هذه القوانين والتشريعات فهي تريد من هذه القوانين والتشريعات أن تكون أداة بيدها لتمرير سياساتها وأهدافها اللامشروعة وتستخدم هذه التشريعات كأداة ضغط ضد الدول التي لا تريد الانضواء تحت المظلة اللاشرعية لهذه القوى ونواصل في حلقة اليوم بحثنا حول الخروقات الأمريكية وانتهاكاتها لمبادئ حقوق الإنسان في سوريا حيث تقوم الولايات المتحدة خاصة باحتلال الدول ونهب ثرواتها باسم الدفاع عن القانون الدولي وباتهام الدول المستهدفة بأنها تجاوزت هذا القانون عنوان حلقة اليوم الاحتلال الأمريكي لسوريا من نهب النفط والقمح إلى ضرب الكهرباء تابعونا سيداتي أنساتي سادتي ما زالت سوريا تشد الأحزمة كهربائيا وهي تبحث عن دقائق من التيار للفظ العتمة الشاملة حيث باتت مشكلة الكهرباء في البلاد ثانية أكبر مشكلة يعاني منها المواطن بعد غلاء الأسعار والمعيشة. يترقب الشعب السوري ما ينتشله من ظلام دامس يعيشه ويبقى متعلقا بهذا الحبل من النور لينقذهم من بؤس الظلام ووطأة البرد في شتائهم القارس وحرقة ليالي الصيف الحائلة دون حصولهم على قسط كاف من النوم دون أن يرف لذلك جفن أي من أعضاء المجتمع الدولي، بل على العكس من ذلك دول كثيرة تساند الولايات المتحدة الأمريكية في حصارها الذي يلعب الدور الرئيسي في تفاقم أزمة الكهرباء في البلاد عبر تعزيز الحصار الاقتصادي والسيطرة على منافذ الطاقة المتجددة وغير المتجددة بعد تخريب محطات توليد وتحويل الكهرباء عبر أيام الحرب وسنواتها في سوريا. وتعلم واشنطن أعزائي الكرام أن ما تستهدفه هو العمود الفقري للدولة على كافة الأصعدة والمجالات والركيزة الأساسية لحياة المواطن، وهو حاجة أساسية للمعيشة كالطعام والماء، الأمر الذي استغلته وجعلته أداة ضغط فعالة في وجه الدولة السورية لإخضاعها لمصالحها. نعم أعزائي الكرام، إن فطرة التأقلم البشرية أجبرت المواطن السوري على التأقلم مع أزمة الكهرباء، تلك الأزمة التي بدأت منذ بداية الحرب التي فرضت على البلاد، فتوجهت كل جهود الدول الداعمة للمجموعات المسلحة في المرحلة الأولى نحو التخريب العشوائي لكل المرافق الحيوية ومنها الكهرباء عبر التفجيرات والقصف. أحييكم من جديد أيها الأحبة، ونحن نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة تحت عنوان الاحتلال الأمريكي لسوريا من نهب النفط والقمح إلى ضرب الكهرباء. نعم أعزائي الكرام، أما المرحلة الثانية فكانت الحصار الاقتصادي، حيث فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية تستهدف قطاع الطاقة أدت إلى تراجع كميات الفيول الواردة إلى البلاد واللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ووصلت خسائر قطاع الكهرباء بسبب الحصار الأمريكي ما يقارب 4 مليارات دولار بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية. وأثناء الحصار ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تعيق قدرة الشركات غير السورية على الاستثمار، وثانيا تحد من قدرة دمشق على تمويل هذه المشاريع بسبب حظر المعاملات المالية عبر النظام المصرفي الدولي. ثالثا تحبط هذه العقوبات وصول سوريا إلى أسواق الطاقة لشراء الوقود ونقله، كما تمنع سوريا من استثمار النفط والغاز عبر فرض عقوبات على أي شركة أو مؤسسة غير سورية تسعى لذلك، وتعطيل قدرة سوريا على الإنتاج النفطي المساهم في توليد الكهرباء. إذن أعزائي الكرام، وزارة الكهرباء السورية وعبر جهود حثيثة وعبر الالتفاف على قانون قيصر استطاعت إعادة تأهيل 72 محطة تحويل و 7259 مركز تحويل و 5900 كيلو متر من شبكات التوزيع، لكن المشكلة الحقيقية في كمية الكهرباء المنتجة، وهذا ما دفع المتابعين لشؤون الطاقة في البلاد عبر وسائل إعلام مكتوبة ومرئية إلى إعادة طرح فكرة استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء. المتابعون وعبر تصريحات لهم يؤكدون أن مشروع المحطة النووية الروسية لا يبدو أنه سيكتب له أن يبصر النور
على المدى القريب وربما المتوسط أيضا، وذلك لسببين. الأول متعلق بالتكلفة العالية التي باتت سوريا بفعل الحرب وأضرارها الكارثية عاجزة عن تحملها. أما السبب الثاني فيتمثل في موقف الدول الكبرى المعنية باستخدامات الطاقة النووية، والتي لا تزال إلى الآن تعارض أي مساهمة دولية في عملية إعادة الإعمار، وتاليا فهي ستكون رافضة بحزم لأي توجه سوري نحو الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، متذرعة بحجج كثيرة أهمها عدم الثقة بحقيقة النوايا السورية من مشروع كهذا في ظل حضور العامل الإسرائيلي والمخاوف المرتبطة بأمن تلك المنشآت. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، تناولنا فيه موضوع الاحتلال الأمريكي لسوريا من نهب النفط والقمح إلى ضرب الكهرباء. قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، في أمان الله.
أشوفك نور دنيا قليل عليك مولاي، أجي حافي أنا المديون لهواك، وحس قرآن ذكراك على شفافي. أنا باللوح مكتوب عبد لحسيا محسوب، وظل وافي رسم من شايب العين، عمر أنطيك يا حسين أني لا كافي. أجي لك بدياني شايل الراية، أجي لك أجي لك وأشوف الدنيا مشاية، أجي لك تعدمت لك ملايين عدد ما ترش العين.
أزورك ولو أدفع ثمن عمري، أزورك
كتبت اسمك على نحري،
أجي مشاي حسين عدد ما ترمش العين، أجي مشاي حسين عدد ما ترمش العين. أزورك
مثل عطشان للماي، أجيك حسين عناي إلك زايم، حملت جروح واهات شلت بالروح والنات من العاشق، أجيك براس مرفوع وصيح بصوت مسموع نذر نادي، ركض يا حسين وزلوف أجيك بشوق ملهوف مثل جابير، يقيني تزورك للقبر زير، يقيني يقيني أواسيها بدمع ينصب، يقيني يا غالي واشعر بدي عدد ما ترمش العين.
أزورك ولو أدفع ثمن عمري، أزورك كتبت اسمك على نحري، أجيم الشارع حسين عدد ما ترمش العين أجيم الشارع حسين عدد ما ترمش العين أزورك
بعز طويريج ألفي ركض العين تبجي أجي هاي وأبد ما هبش يصير وأدور وين تفجير نحر باسئيم ونادي بين هالناس وحق جفوف عباس إلك قادم حقد مروان ما يفيد بني العباس ويزيد والفضالين أعاهيد أقدم روحي بالحضرة أعاهي مثل ما رادت الزهرة